فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في اللقاء الدائم يوم الثلاثاء في فتاوى الحكمة. نلتقي معكم لنجيب عن الأسئلة التي تأتي من حضراتكم، وأبدأ لألقي نظرة شرعية على بعض القواعد الشرعية أيضا التي نواجه بها الأزمات ونواجه بها المستجدات ونواجه بها الفتن. القلب يعتصر عندما يرى اختلافا كبيرا في الأحداث التي تجري على أرض مصر وفي الوطن العربي الإسلامي، بل القلب يعتصر أيضا عندما ينظر إلى اختلاف بعض التيارات أو اختلاف بعض أفرادها مع بعضها. هذا ما يزيد القلب اعتصارا، أن نرى تقاذفا بالألفاظ أو نرى اتهامات من غير أدلة ولا بينة من بعض إخواننا الدعاء أو العلماء اتجاه الآخرين أيضا من العلماء والدعاء. مستجدات كثيرة تحدث في أرض مصر وفي أرض الإسلام وفي كل شبر على أرض الوطن العربي. إذا أردنا أن نضع أيدينا على خارطة الوطن العربي الإسلامي، فإننا بمجرد أن نضع الأيدي على الخريطة نجد أن الأيدي قد لطخت بدماء، فما بالنا بأرض الواقع وبالمشهد إذا أردنا أن نتصوره على حقيقته. إن هذا الأمر يتطلب منا أن نتحد، يتطلب منا أن نتعاون، يتطلب منا أن نترك الخلافات، ولا سيما إذا كانت هذه الخلافات من الخلافات التي يجوز أن نختلف فيها. الناس في حيرة وفي اضطراب، الناس يريدون أن يضعوا أقدامهم على أرض راسخة ثابتة. كيف يواجهون الأزمات التي تمر بها البلاد؟ كيف يواجهون المستجدات التي تتغير من وقت إلى آخر؟ كيف يواجهون الفتن التي أخبر عنها رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، ثم قال لصحابته: ألا ترون ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وسلم يصف الفتن التي تتحرك بغزارة شديدة خلال البيوت، لم تترك بيتا على أي مستوى إلا ودخلته هذه الفتنة، فهي كمواقع القطر أي كالمطر الغزير الذي ينزل على البيوت وبين البيوت وفي الطرقات. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الفتن والأزمات التي يتعرض لها المسلم ويتعرض لها الناس بمواقع القطر لكثرتها، أي أن هذه الفتن كثيرة جدا ومتكررة ولا تترك أحدا إلا وقد اقتحمت. من استشرفها من تشرف لها تشرفت، أي من تطلع لها وأخذ يطل ويسترسل مع هذه الفتن وقع فيها. ثم قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: فمن وجد منكم ملجأ أو معاذا فليعز به. لابد أن نركز على هذه النقطة الخطيرة جدا. من وجد ملجأ أو معاذا فليعز به. ركز على هذا الحل النبوي. فديننا عندما ينبه على الداء يضع الدواء بأمر الله عز وجل. فالناس الحيرة الآن لما يحدث، لابد أن يستشربوا، لابد أن ينهلوا من كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، من كلام شرعنا، من كلام إسلامنا، من كلام ديننا، من كلام فقهنا، من كلام علمائنا. فمن وجد ملجأ، وليس لنا ملجأ إلا الله، ومن وجد معاذا فليعز به. ثم بعد ذلك لنا أن نسأل علماءنا. والأمر الأخطر من ذلك عندما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتن، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. اسمعوا كيف تتصرف فيها، اقعد لا تشعل هذه الفتن، واعلم هذه القاعدة، القاعدة الذهبية، قاعدة ذهبية، أن المنافقين، اسمع لهذا الكلام وسجله عندك، وأنا أطالب من المشاهدين الآن أن يدونوا معي هذه القواعد التي سوف ألقيها على حضراتكم في مواجهة الأزمات أو المستجدات التي نعيشها من وجهة فقهية شرعية، من وجهة فقهية شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. القاعدة اللي عايز أقول لك عليها، إن في زمن الأزمات والفتن المنافقون ينشطون، وشياطين الإنس والجن ينشطون في زمن الفتن. فإذا ما نراه من هذا التطاول المتعمد من الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، نرى أن ذلك شيئا طبيعيا، شيئا طبيعيا، لأنني كما قلت أن المنافقين وأن شياطين الإنس والجن ينشطون في زمن الفتن والأزمات، بينشطوا حتى يشعلوا هذه الفتن بين الناس. فما الحل؟ ما القواعد التي ينبغي على كل مسلم أن يسير عليها حتى يواجه هذه الأزمات وهذه الفتن؟ اسمع، أول قاعدة فقهية شرعية: التأني وضبط الأقوال وعدم الانطلاق من الانفعالات. يعني أنا أكرر مرة أخرى من إخواني الذين يسمعون هذا الكلام أن يدونوا هذا الكلام وأن ينشروا هذا الكلام بين الناس. القاعدة الأولى في من القواعد الشرعية الفقهية التي نواجه بها الأزمات والمستجدات والفتن التي تمر بأي إنسان أو بمصر أو بأي أرض إسلامية عربية، القاعدة الأولى التأني وضبط الأقوال وعدم الانطلاق من الانفعالات. اسمع إلى حديث حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح عندما قال لأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فالتأني صفة، أو الأناة صفة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. عندما يسمع الإنسان خبرا، عندما يشاهد شيئا، ولا سيما عندما أصبح العالم كله قرية صغيرة واحدة، لا تنظر إلى تباعد المسافات، ولكن انظر إلى أن هذه المسافات قربت بسبب التقدم العلمي الذي نشهده الآن. فالكل كأنه يعيش في قرية صغيرة، يعرف كل منهم خبر أخيه، ويعرف الأخبار كأنه يعيش وسط الحدث. ففي وسط هذه الأمور لابد للمسلم، أنا أقول لابد للمسلم، بل لابد لكل إنسان غيور على دينه وعلى وطنه وعلى عرضه وعلى ماله أن يتأنى. أولا يتأنى عندما يسمع الخبر، ثم يتأنى عندما ينقل الخبر، ثم يتأنى عندما يحكم على الخبر والواقعة، ثم بعد ذلك يتأنى عندما يسمع، ثم يتأنى عندما يبلغ، لأن الكلمة أمانة. ولا بد أن نعلم كما ورد في حديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. من رضوان الله عز وجل. معنا فاصل إن شاء الله ثم نواصل، فتكونوا معنا بأمر الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي.
لم
لماذا
مفيش حاجة اسمه يكسل في الصلاة أبدا أبدا.
قل لي لماذا لا تصلي،
الصلاة لا تسقط إلا بالجنون، يا مجنون يا نايم.
بلسان الأقل ما في انشغالك أي
عمر. الأخ ما يتصورش إن ترك الصلاة في مسألة بسيطة وإن هينة، لا لا، حتى لو مش مستطع من الصلاة قوم صلي، ولا تترك الصلاة، ولا تترك الصلاة، قوم صلي ولا تترك الصلاة.
قل لي لماذا،
قل
لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة.
قل صلي قل صلي ولا تترك الصلاة،
يا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، وتغيب عن لقيا مليك هو صاحب الوجه الأجل، فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل، ترجو الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي. تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل. قل لي لماذا،
صلي قبل أن يصلى عليك.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
عدنا معكم بعد الفاصل في فتاوى الحكمة، ننتظر الأسئلة من حضراتكم والمشاركة في هذا الموضوع الذي نحتاجه في ظل هذه الظروف، وهو أن نضع القواعد التي نسير عليها في هذه الأزمات وهذه الفتن التي نعيشها. وقلنا أن أول قاعدة هي التأني وضبط الأقوال وعدم الانطلاق من الانفعالات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خباب بن الأرط رضي الله عنه وكان يعذب ويسوى على النار حتى تطفأ النار بالدهن الذي ينزل من خباب بن الأرط، فقال لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذه الانفعال ولم يأخذه المنظر الذي رأى عليه خباب ابن الأرط، ولكن تأنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خباب، والله لا يتمن الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل أو بذل ذليل حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته أخي فضيلة الدكتور
الشيخ
الكريم خالد راتب.
الله يبارك فيك ويحفظك.
ربنا يبارك فيك ويحفظك ويعلي قدرك.
الله يبارك فيك.
لا شك أن ما تذكر من يعني قضايا أو هذه القضية بالذات يعني شيء تتألم له يعني الجوارح ويثير الكوامن، ونسأل الله أن ينجينا وينجي المسلمين وينقذ مصر، لأن مصر بعلمائها أولا. ونقول يا أهل العلم يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟
ربنا يبارك فيك يا حماد، يا رب يشرح صدرك يا رب، ربنا يشرح صدرك يا حماد. نعم والله هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وأنا يعني أطلب على وجه الخصوص من طلاب العلم الآن أن يدونوا يعني هذا الكلام ويرفعوه حتى يستفيد منه الناس، لأن هذا هو المخرج الذي نخرج به من الأزمات التي نعيشها. كما قلت لكم إن خباب بن الأرض عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحالة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر حكما من انفعالاته لما رأى من هذا المنظر، لأن الدين الإسلامي علمنا أن نتأنى عندما نصدر أي قول أو أي فعل. فكذلك عندما نرى بعض المشاهد التي تبث عبر الإعلام أو في الجرائد أو عبر اليوتيوب أو عبر الفيسبوك أو ما شابه ذلك، أنا بقول لكل مسلم الآن من الآنهم دعك مما مضى، لابد أن تتأنى، لابد أن تضبط القول قبل أن تتكلم به، لأننا نعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت بخطورة الكلمة. كذلك لا تنطلق من الانفعالات، لا تجعل الانفعال هو الذي يحركك، فأنت تتحرك بشرع، لا تتحرك بانفعال ولا بعاطفة. فهذا أمر خطير جدا حتى نأمن ونسد الباب على هؤلاء الذين يسيرون الفتن من وقت إلى آخر. والله ولقد شاهدت على اليوتيوب أن بعض الناس جاءوا بشاب عنده حوالي 12 سنة ويعني يقولون له من الذي أمرك أن تحرق المجمع العلمي؟ اسمع إلى هذا الكلام، هذا الغلام يقول الجيش هو اللي أمرني بذلك، ويقول طب يا ابني الجيش امرك ازاي؟ يقول لك قال لك لو ما رحتش ولعت في المجمع العلمي ده انا هعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك. انا بسال سؤال بس، ونتأنى قبل ان نصدر الحكم ونضبط القول. اتفضل السلام. ماشي حاضر. طيب معاك اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا شيخ. الله يكرم حضرتك.
اخبار حضرتك ايه؟
الحمد لله بخير والله.
بقول حضرتك ايه، هل يجوز ان انا اصلي ركعتين سنة قبل صلاة العصر؟
ركعتين
سنة قبل صلاة العصر، ما صلي سنة قبل العصر.
ماشي حاضر. في حاجة تاني؟
وبعد صلاة العصر هل يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر.
ماشي
يا شيخ. ربنا يبارك فيك.
سلام
عليكم. سلام. طب بس نكمل ونشوف يعني. فأنا بسأل سؤال للغلام ده اللي هم سألوه، قالوا له مين اللي قال لك احرق المجمع العلمي؟ قال لي ده ضابط من الجيش وقال لي لازم تولع، لو ما ولعتش المجمع هنعمل فيك وهنعمل فيك وهنعمل فيك. أنا بسأل نفسي سؤال وبتأنى قبل أن أصدر حكم على أي إنسان وقبل أن أتهم أي إنسان، أقول هل هذا الغلام عندما خاف من الجيش أن يفعل فيه كذا وكذا، هل لم يخف عندما تكلم بهذا الكلام؟ أنا عايز المشاهد هو اللي يحكم على هذا الأمر، إيه هو خاف وعمل هذا الأمر زي ما هو بيقول. طيب هل يا ترى لما قال الكلام ده أمام الناس مخافش من الجيش اللي هو يعمل فيه ويعمل فيه؟ فهذا كلام هراء لا نلتفت إليه. معاك صل.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت محمد.
زي حضرتك يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك يا فندم.
الله يكرمك يا فضيلة الشيخ. معلش كان عندي.
تفضلي. طيب ماشي. طيب نشوف بس الـ الـ الأخ اللي قال لزوجته اعتبري نفسك لو انت عملت كذا يبقى انت طالق، وهو لم ينوي طلاقا. أولا الإنسان إذا تلفظ بلفظ الطلاق لابد أن يكون حذرا قبل أن يتكلم بهذا الكلام، لأن هذا الطلاق يعتبر حل أو يحل عقد الزوجية بين الزوج وزوجته. فلا بد للإنسان، وحنا بنتكلم في التأني، وأنا كنت عايز أقول للمشاهد إن التأني ليس في الأزمات فقط وليس في الفتن فقط، ولكن التأني أيضا في الأقوال بين الزوج وزوجته قبل أن يتكلم بكلمة لابد أن يتأنى، وكذلك الزوجة قبل أن تتكلم بكلمة لابد أن تتأنى، لأن اللسان له جراحات لا يعني يستطيع الإنسان أن يضمطها إلا يعني جرح أكبر منه، وهو إفساد البيت. فالإنسان قبل أن يتكلم مع زوجته، قبل أن ينطق بهذا الطلاق، لابد أن يتأنى فيما يتكلم. ليس أي إنسان يتكلم بأي كلمة يعني وجاءت على باله أن يتلفظ بها، لأن الكلمة لها ضوابط كما قلنا في بداية الحلقة. فإذا قال الإنسان اعتبري نفسك طالق لو أنت عملتي كده، بعض العلماء قالوا إن هذا الطلاق معلق على شرط، يعني لو هي فعلت هذا الأمر فيعتبر الطلاق يقع لو فعلت هذا الأمر، سواء نوى أو منواش، غير اللي بيقولوا علي الطلاق لو عملتي كذا، لأن الصيغة التانية اللي قلتوا علي كذا طلاق هذه جاءت بصيغة عقد الأيمان. الشيخ عماد تاني، الشيخ عماد فضل. الشيخ عماد
ربنا يبارك فيك وعلى قدرك يا سيدي،
ربنا يحفظك.
وأنا لي سؤال، ولكن في آخر مداخلتي بالله عليك يعني يتسع لي صدرك وتتسع لي صدر القناة. أنا مش يعني والله بكل أدب بجم إن شاء الله أحرص على ده.
الشيخ عماد مين معايا؟ طيب
أخوك خادم الصالحين عماد بن عبد العزيز.
الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين.
الله يعزك.
وأنا لا شيخ ولا حاجة والله، أنا يعني أخوك المسلم خادم الصالحين.
ربنا يحفظك.
بس بكل بساطة يعني إحنا يعني عندما تميزت مثلا الحكمة، مثال على ذلك اللي أريد شيء مهم جدا والله أريد أن أدلل عليه، لقد يعني الحكمة قامت لرسالة، نعلم أنها بفضل الله عز وجل حينما قامت فأول ما قامت عن الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمهات المؤمنين، وقد ناصرت قضية غزة وقضية الشيعة وسوريا وكل القضايا التي من شأنها القضايا الجلل في الأمة. معايا حضرتك؟
نعم. تفضل يا حماد تفضل.
حينما يعني تميزت قناة الحكمة، ولأن هي قناة صاحبة رسالة، وكيف لا وعلى رأسها رجل نحسبه ولا نزكيه على الله، الدكتور